أنتم مساء أعزائي المستمعين، إليكم فيما يلي موجزا لأهم الأنباء العراقية. نسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى دبلوماسي تركي قوله اليوم إن جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني سيلتقي مسؤولين أتراك في أنقرة إما الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول احتمال تعرض العراق إلى إجراء عسكري أمريكي. وتضيف الوكالة أن الاتحاد الوطني الكردستاني يتقاسم السيطرة على شمال العراق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وأن هذه المنطقة تقع خارج سيطرة الحكومة في بغداد وتتمتع بحماية توفرها لها طائرات أمريكية وبريطانية تفرض السيطرة على منطقة الحظر الجوي الشمالية. الوكالة نقلت عن طالباني وبارزاني اللذان ربما سيلعبان دورا حاسما في أي تحرك ضد بغداد تعبيرهما للتلفزيون التركي الشهر الماضي عن قلقهما من احتمال تعرض العراق إلى حالة من عدم الاستقرار في حال إطاحة صدام حسين. في بغداد حذرت صحيفة بابل التي يديرها عدي النجل الأكبر للرئيس العراقي صدام حسين من أن الجيش العراقي قوي ومدرب تدريبا جيدا وجاهز لخوض المعركة. وتابعت الصحيفة قائلة إن الشعب العراقي يزداد التفافا حول قائده المتمتع بالحكمة والقدرة على تحشيد إمكانيات البلاد لمواجهة أي هجوم محتمل. بابل أكدت أيضا أن جولة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في الشرق الأوسط في وقت لاحق من الشهر الجاري تهدف إلى التمهيد لهجوم على العراق ومن ثم ربما ضد إيران. يذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش وصف إيران والعراق بأنهما يشكلان مع كوريا الشمالية محورا للشر. نسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى نشرة نيس الاقتصادية قولها في عددها الذي سيصدر الاثنين إن التهديدات بإطاحة النظام القائم في بغداد وهياكل أسعار الأمم المتحدة المشوشة تؤثران على قدرة العراق على تحقيق طاقته القصوى من صادرات نفطه. وتضيف النشرة أن صادرات شباط بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء ستكون منخفضة أيضا، إذ ليس من المتوقع أن تتجاوز 1,600,000 برميل يوميا، أي أقل بمقدار 640,000 برميل من الصادرات المتوقعة البالغة 2,200,000 برميل يوميا.
موزايك. موزايك برنامج يعده ويقدمه من لندن أحمد الركابي. في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والقمع السائد في بلدهم أضحت الهجرة إلى بقعة خارج الوطن حلما يراود الكثير من العراقيين، وبينما نجح ملايين منهم في تحقيق هذا الحلم ما زال هناك من ينتظر فرصة الخروج من دائرة الجحيم غير عابئ بالمخاطر التي قد تترتب على هذه الرغبة، إلا أن الدول التي تتطلع إليها أعين الحالمين بالهجرة صارت ترى في هذه الأحلام عبئا عليها، ومنها دول الاتحاد الأوروبي التي تحاول إنشاء قلعة حصينة لمنع المهاجرين من دخولها. وضيف هذه الحلقة الصحفي الخبير في شؤون الاتحاد الأوروبي إسماعيل زاير يحدثنا عن أبرز مظاهر التشدد الأوروبي في مجال الهجرة.
هنالك تجديد واسع نطاق ويشمل ليس فقط الاتحاد الأوروبي كمؤسسة مسؤولة عن سن القوانين لدول الاتحاد، إنما عن الدول المنفردة داخل الاتحاد. ما بل يتعداها الآن إلى التنسيق بين دول الاتحاد والكتل الإقليمية الأخرى كدول جنوب شرق آسيا وكتلة دول أوروبا الوسطى والشرقية. هنالك منذ سنتين مساعي حثيثة بذلت لتوحيد قوانين الهجرة ولتحديد الاستراتيجيات التي ينبغي اتباعها للحد من الهجرة. على المستوى الداخلي داخل أوروبا سعت وأنجزت حكومات الأوروبية الكثير من الإجراءات لتشديد الرقابة على الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، وأيضا عقدت اتفاقات مع الدول التي تعتقد أنها كانت تشكل ثغرات يتسلل منها المهاجرين الطامحين في البقاء على الأرض الأوروبية، مثلا تركيا واليونان وإيطاليا وأيضا دول مثل تشيكيا وأوكرانيا وحتى الآن إندونيسيا التي كما نقلت الأخبار عقد فيها في خلال يومين الماضيين أكبر مؤتمر دولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
طيب لماذا كل هذا التشدد برأيك؟
هنالك مشكلات سياسية واقتصادية مباشرة انعكست على دول الاتحاد الأوروبي وعلى دول العالم عموما من وجود فيض هائل من الهجرة الغير مشروعة والغير مسيطر عليها. وأيضا هنالك مفارقة مهمة جدا تسعى دول الاتحاد وعواصم دول الاتحاد إلى معالجتها، وهي أن الغالبية المطلقة من هؤلاء المهاجرون هم في الحقيقة طالبي لجوء سياسي بمعزل عن الإجراءات التي يتعين اتباعها وفق القانون وفق معاهدة جنيف. فإن المؤسسات الأوروبية إذا صح التعبير أشبعت بعدد المهاجرين بحيث لم تعد مؤسسات الاتحاد الأوروبي قادرة على استيعاب هذا العدد، وانعكست هذه الظاهرة عدم المقدرة على الاستيعاب على شكل مشكلات إقليمية ومشكلات محلية. مثلا في هولندا هنالك حوالي 100,000 لاجئ من كردستان العراق وحوالي بين 20,000 إلى 25,000 لاجئ منهم أو طالب لجوء مرفوض طلبه ويتعين عليه أن يغادر البلد. ولكن المشكلة أين ينتهي؟ سوف ينتهي به المطاف إذا هل يعاد إلى العراق أم يعاد إلى بلد ثالث أو وما إلى ذلك. هنالك مثلا أيضا الهجرات القادمة من أفغانستان، مثلا في هولندا وحدها 25,000 أفغاني وهم يشكلون تقريبا نصف عدد المهاجرين الذين جاءوا إلى أوروبا. هنالك مثلا أيضا المهاجرين من دول التي شهدت حروب بالفترة الأخيرة خلال قصدي العقد الأخير، الصومال وغير الصومال ودول الدول الأفريقية. لذلك الواقع هذا ناجم من أن الحروب الأخيرة التي حصلت خلال العشر سنين الماضية أفرزت موجات غير منتظرة من الهجرة وبوسائل أيضا جديدة، بحيث اختلط فيها المهاجر طالب اللجوء السياسي الهارب من العصف السياسي والشخص الذي يتطلع إلى حياة اقتصادية هربا من وضعه الاقتصادي السيء جدا في بلده الأم.
نعم. ثمة اعتقاد أنه على الرغم من هذا التشدد الأوروبي فيما يتعلق بالهجرة واللجوء هناك أيضا معاملة خاصة يعني في نفس الوقت لبعض الجنسيات كالعراقيين على سبيل المثال، هل تتفق مع هذا الاعتقاد؟
في تقدير هنالك تفهم، ولكن هذا التفهم لا 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 يشكل يعني حالة استثنائية من القانون المعمول به. هنالك قوانين دستور ودساتير تتحكم بقضايا الهجرة، ولكن فيما يتعلق بالدول التي أوضاعها السياسية صعبة هناك دائما قرارات إضافية لمحاولة استيعاب الضحايا الذين يتعرضون لسبب من الأسباب الى 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 الى, إلى, إلى الهجرة، او يكون ضحايا سياسيين غير مباشرين، مثلا في الكوارث او في 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 المجاعات او في في حالات كحالة العراق. المشكل الذي يواجه الدول الأوروبية مثلا في حالة العراق، والذي يجعل منه حالة استثنائية، هو أن العراق لا يمكن أن يعد آمنا. حتى المنطقة الكردية التي تستقر فيها إدارتين كرديتين تعتبر غير آمنة لسبب بسيط، هو أنها لا تزال معرضة لهجمات مفاجئة محتملة من قبل الحكومة العراقية، وهذا ما حصل في أكثر مناسبة. لذلك الدول الأوروبية تسعى إلى استثناء الحالات الغير طبيعية بحيث يمكن للقانون أن يطبق على الجميع، ولكن باستثناء الحالات التي لها وضع خاص كالعراق.
طيب، مقابل هذه القلعة الحصينة التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى بنائها أمام اللاجئين والمهاجرين، هل طرحت حلول يعني للتعويض عن هذا المانع أو هذا السد الذي يبنى؟
هنالك مساعي ومفاوضات ومشاورات في الواقع على مستويات مختلفة، ولكن الأوروبيين يبدون اهتمام بها بين الحكومات الأوروبية وبين الإدارة الكردية في محاولة تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في كردستان العراق، وإقامة مشاريع والتعاون من أجل تخفيف المعاناة التي هي في صلب الأسباب التي تدفع المواطنين إلى السفر. ولكن هذه لم تصل إلى درجة النضوج والاكتمال، غير أن العام الماضي 2001 شهد تطور ملموس بين في علاقات الاتحاد الأوروبي مع إقليم كردستان، ولكن هنالك أيضا عائق دبلوماسي مهم، وهو أن هذه الدول الأوروبية لا يمكنها عقد اتفاقات مع إقليم كردستان لوحده، لأن ذلك يتعارض مع الشرعية الدولية، لأن كردستان وفقا لقوانين الدول لا تزال جزءا من العراق. لذلك هنالك مفاوضات ومشاورات لتكريس الدور غير المباشر وغير الرسمي للمؤسسات الأوروبية في محاولة للتخفيف من معاناة هؤلاء المهاجرين. هنالك أيضا بالمقابل دور مضاد لهذه المساعي، مثلا تركيا تمتنع عن تنسيق الكامل مع الإدارة الكردية أو مع الإدارة الأوروبية بسبب الظروف الدقيقة التي تمر بها العلاقات التركية الأوروبية.
وماذا عن الفئات العراقية الأخرى، يعني كالعرب والأشوريين وغيرهم؟
كانت معاملة الأشوريين مثلا والأقليات الأخرى غير الكردية يعني طيبة للغاية لسنوات طويلة، خصوصا في نهاية الثمانينات، قصدي حتى نهاية الثمانينات عفوا. ولكن في الوقت الحاضر أصبح من العسير جدا التمييز بين هؤلاء وأولئك، لسبب بسيط، هو أن العدد الهائل لملفات اللجوء في بلدان أوروبية أصبح يمتص الجهد الأساسي لموظفي الإدارة، بحيث تسعى هذه الإدارات للتخلص أو لحسم هذه الملفات من أجل على الأقل عدم إبقاء المهاجرين في المعسكرات والمخيمات، التي طبعا تنطوي على وضع جدا مقلق، لأنها تبقي الكائنات البشرية في وضع غير محسوم وغير لائق أحيانا لأسباب العلاقة بالارتجال وبعدم وجود أماكن كافية. الآن في تقديرنا الأقليات دفعت ربما ثمن هذا الزخم الهائل الذي يبدو أن وتائره بدأت بالانخفاض خلال السنتين الماضيتين.
طيب، نحن تحدثنا عن وجود تشدد من جانب الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألتي الهجرة واللجوء، لكن هل لك أن تعطينا مثل يعني كيف تغيرت القوانين أو ما يدل على هذا التشدد؟
لا، لم يحصل أي تغيير في القوانين لجهة الاعتبارات السياسية. المشكل عملي، وهو كما يلي: أن الكادر المحلي الإداري الحكومي للمؤسسات مثلا الأوروبية لم يعد قادرا على إيلاء كل ملف الاهتمام الكافي كما كان في السابق لسبب بسيط، هو انه في السابق كان الكادر يتعاطى مع مثلا 500 حالة لجوء في العام في العام او 1000 حالة لجوء في العام، اللي هي مثلا 120 او 100 لاجئ في الشهر. ولكن في مثلا هولندا وحدها فقط اصبح الكادر يتعاطى مع حوالي 20,000 لاجئ بالسنة لوحده. فإذا أضيفت إليها ما تبقى من العام الماضي من الملفات، فتجد أنك أمام 50,000 أو 60,000 ملف لم ينجز بعد. ولذلك في هنالك ناس يبقون 4 سنوات 5 سنوات من دون حسم ملفاتهم. المقصود هو أن هنا ليس هناك تغيير بالقانون، هنالك تغيير في طريقة التعاطي مع المهاجرين الذين رفضت طلباتهم. وطبعا جزء من التغييرات التي حصلت، ويمكن أن نضرب مثال على هولندا بما أننا ركزنا على هولندا هذا في هذا الحديث، هي الإجراءات. مثلا إعطاء المهاجر الذي استمر في بقاء في 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 إقامته في دولة مثل هولندا أكثر من 3 سنوات تأشيرة إقامة دائمة، وإعطائه وثائق ذات طابع هولندي تمنحه تسمح له بالعمل وتسمح له بالتعليم بحدود معقولة على أن يبادر إلى البحث عن فرصة عمل. بمعنى من المعاني هو محاولة امتصاص هذا العدد الكبير من أولئك المرفوضين الذين لا مجال لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية لأنها غير آمنة. هذا أحد الإجراءات. إجراء آخر مثلا السلبي بالمقابل أنه منع لم الشمل. سابقا كانت إجراءات السلبي ما لا يقاس مما هي عليه الآن لجمع شمل عائلة مثلا متفرقة في هذا البلد أو ذاك. الآن أصبحت التضييق والدعوة إلى تغيير القوانين باتجاه منع جمع الشمل، أو مثلا في كما برز في البرلمان الهولندي مؤخرا هو أن اللاجئ أو المهاجر عليه أن يدفع ثمن تأهيل شريكه أو الطرف الآخر من عائلته ليصبح هولنديا بمعنى تعلم اللغة والصحة والضمان من مدخوله الخاص، وهذا أمر طبعا لم يكن موجودا في السابق.
إسماعيل زاير الصحفي المتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبي، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بكم.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من موزايك. لقاؤنا معكم يتجدد في الأسبوع القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين هذا أحمد الركابي يحييكم من لندن ويتمنى لكم أطيب الأوقات وأحلاها. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، خفت حدة العمليات العسكرية بعد أن انسحبت القوات الإسرائيلية من قلب معسكر جنين، في حين تواصلت عمليات التمشيط في معسكر بلاطة قرب نابلس. التفاصيل في رسالة مراسلنا في القدس كرم منشي.
خفت حدة العمليات العسكرية بعد أن انسحبت القوات الإسرائيلية من قلب معسكر جنين، في حين استمرت عمليات التمشيط في معسكر بلاطة قرب نابلس، فيما أعلن أمين عام الرئاسة أحمد عبد الرحمن وقف جميع الاتصالات الأمنية والسياسية مع الجانب الإسرائيلي، محملا الولايات المتحدة مسؤولية الوضع المتردي لانحيازها إلى جانب إسرائيل من خلال الموقف المعلن عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. من ناحية أخرى، ناشد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف العمليات الإسرائيلية، مشددا لدى استقباله وزير الخارجية الدنماركي ليلة أمس على أن الجانب الفلسطيني ملتزم بعملية السلام. وفي هذا المجال غادر الدكتور نبيل شعت وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى السعودية للتباحث مع المسؤولين السعوديين حول آخر المستجدات، وخاصة حاجة السلطة الفلسطينية إلى دعم مالي سريع. أمين عام الرئاسة أحمد عبد الرحمن تطرق كذلك إلى المبادرة السعودية معتبرا أن هذه المبادرة وغيرها إن لم تكن مستندة إلى القوة والتضامن العربي وسياسة المصالح فلن يكتب لها النجاح.
في الواقع أن الموقف الأمريكي موقف منحرف، موقف منحاز لإسرائيل بالكامل. ليس من حق إسرائيل أن يكون دفاعها عن النفس بتدمير المخيمات الفلسطينية. ما معنى أن يقول أي مسؤول أمريكي أنا لإسرائيل حق الدفاع عن النفس؟ نحن عندما وقعت هناك عملية داخل إسرائيل قلنا لا لهذه العمليات، لم نكن معها. أما عندما يأتي جيش الاحتلال ويدمر أرضنا ويضرب مخيماتنا ويقصف شعبنا بالطائرات، عندما نواجهه ونقاومه، هل هذا يعتبر إرهابا؟ وهل حق إسرائيل بعد ذلك في احتلال هذه الأراضي هو دفاع عن النفس؟ هذا موقف أمريكي غير مقبول. موقف أمريكي سيدمر مصداقية أمريكا ومصداقية الإدارة الأمريكية في هذه المنطقة. طبعا احنا يعني اولا لنا استراتيجية واضحة وهو تحقيق السلام مع إسرائيل عبر المفاوضات، وقدمنا أوراق كثيرة في هذا الطريق، منها ورقة الاعتراف المتبادل بيننا وبين إسرائيل، منها بقبول بحدود عام 67 خلافا لقرار التقسيم 181. ولكن المشكلة أن إسرائيل لا تهتم إطلاقا بالمواقف الفلسطينية والعربية من أجل السلام، بل تعتبرها دليل ضعف، وبالتالي تزداد غطرسة وقوة لاستلاب مزيد من الأرض. أنا أقول أن يعني الكلمات، المبادرات، المواقف مثل شيك برصيد أو بلا رصيد. إذا كان هناك شيك له رصيد فسيكون له جدوى، وإذا كان هناك مبادرة وراءها قوة فعلية، قوة عبر المصالح المتبادلة مع أمريكا والغرب، يمكن أن تنجح. أما إذا كانت مجرد أنها يعني في سياق أن العرب يريدون السلام، فأنت ترى أن الإسرائيليين الآن ومعهم الأمريكيين يحاولون تفريغ هذه المبادرة من مضمونها ويقودونها لتصبح كأنها تفاهمات تنت وتقرير ميتشل، وكأنها موشي كتساف وشارون وبيريز وكل هذه الجوكا أصبحوا يريدون تطبيع العلاقات مع السعودية قبل من أجل بحث المبادرة. هذا كله هروب من جوهر الموقف. إسرائيل متغطرسة، إسرائيل عدوانية، إسرائيل معتدية، إسرائيل تريد الأرض ولا تريد السلام، إسرائيل تريد الأمن والأرض والسلام، ولا شيء للفلسطينيين ولا شيء للعرب. ومن هنا أقول كل كلام بعد الآن إذا لم تسنده القوة، إذا لم يسنده التضامن العربي، إذا لم تسنده لغة المصالح، فأعتقد أنه كلام مجاني لا قيمة له.
كان هذا أحمد عبد الرحمن أمين عام الرئاسة الفلسطيني. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
سيداتي وسادتي، يتميز شهر آذار بأحداث مهمة في تاريخ الكرد العراقيين، ففي أعوام مختلفة شهد هذا الشهر توقيع اتفاق الحكم الذاتي في عام 1970 وانهيار الحركة المسلحة التي قادها مصطفى البرزاني في عام 1974 وقصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية في عام 1988 وبدء الانتفاضة في عام 91. وإلى ذلك يحتفل الكرد بنوروز في هذا الشهر أيضا. عن هذا كله يتحدث في تقريره مراسلنا أحمد سعيد في أربيل.
أعرب سكيب سيف الله رئيس الوفد الإيراني إلى احتفالات الذكرى 23 لرحيل الزعيم الكردي مصطفى البرزاني عن أمله في أن تشهد العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني العراق وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية مزيدا من التقدم والتطور يوما بعد يوم. ودعا في كلمة ألقاها أمس أمام ضريحي البارزاني الراحل ونزله إدريس بقرية بارزان وسط آلاف من الناس أنصار ومؤيدي البارزاني، وكذلك قالت الأحزاب والمسؤولين في المنطقة بأن ينتهجوا النهج نفسه للبارزاني وأن يضعوا مصالح عامة الشعب فوق المصالح الخاصة والحزبية. واستعرض سيف الله المساعي والجهود التي بذلتها حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ عام 91 وإلى الآن من أجل توطين الاستقرار والسلام والصداقة في المنطقة، إلى جانب الابتعاد عن التوتر والمواجهة والمصادمات. وأضاف بأنه من أجل تقديم الخدمات إلى شعب كردستان العراق الذي وصفه بالمظلوم، فقد دعا وعلى امتداد الأعوام الماضية القادة والمسؤولين في المنطقة إلى زيارة إيران. شهر الاحتفالات بالمناسبات القومية الكردية المفرحة منها والحزينة والتي تقع في معظمها في شهر آذار كل عام، بدأ أمس بمسيرات إلى قرية بازان والتجمع فيها والتي ستستمر لمدة 3 أيام. نذكر أنه ضمن الاستعدادات الجارية للمشاركة في احتفالات آذار ونوروز والتنسيق بشأنها بين الأحزاب والأطراف السياسية الكردستانية، عقد بمقر المكتب المركزي للعلاقات الوطنية والكردستانية للحزب الديمقراطي الكردستاني اجتماع موسع أول أمس الخميس ضم ممثلي الأحزاب والقوى السياسية الكردستانية والعراقية. وفي بداية الاجتماع تناول عمر بوطاني عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤول مكتب العلاقات الوطنية فيه تلك المناسبات، وثمن الموقف الموحد والثابت للأحزاب السياسية في عموم المناسبات الوطنية والقومية كعوامل لتوسيع قاعدة الأخوة والوئام والديمقراطية في كردستان. واستمع الاجتماع إلى مقترحات مختلف الأطراف والأحزاب بشأن تنظيم المساهمات في هذه المناسبات الوطنية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها. سيدتي سادتي، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد، وفيه نعرض لعدد من الأخبار والتطورات التي شهدها الملف العراقي خلال الأسبوع المنصرم وجرت تغطيتها من خلال البرامج اليومية لإذاعة العراق الحر في براغ. أفادت تقارير وأوردتها وكالات أسوشيتد بريس وفرانس بريس ورويترز للأنباء، فضلا عن تقارير صحفية أخرى، بأن جماعة عراقية معارضة تسعى بالتنسيق مع وزارة الدفاع الأمريكية إلى عقد مؤتمر داخل الولايات المتحدة لعسكريين عراقيين منشقين يخططون للإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين. كما أن هذه الجماعة وهي المؤتمر الوطني العراقي ومقره لندن تستعد لنصب جهاز إرسال على جبل عراقي محاذ للحدود الإيرانية تمهيدا للبدء ببث برامج إذاعية معادية للرئيس صدام حسين. لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية أيد عقد مؤتمر عام خارج الولايات المتحدة تحضره شخصيات عراقية سياسية وعسكرية، لافتا إلى أنه يجب أن يعقد بإشراف منظمات غير حكومية. وكان صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لم تذكر اسمه أن الولايات المتحدة مستعدة لتمويل بث إذاعي داخل العراق من شمال العراق أو من إيران. وقال المسؤول إن الأمر يعتمد على موافقة الكرد في العراق أو الإيرانيين. يشار إلى أن الإدارة الأمريكية رفضت طلبا من المؤتمر الوطني العراقي بتمويل عمليات داخل العراق. كذلك نقلت الصحيفة الأمريكية عن المسؤول ذاته أن من الضروري الحصول على موافقة الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على البث الإذاعي المعارض لنظام الرئيس صدام حسين من الأراضي التي يسيطران عليها في شمال العراق. لكن العضو القيادي في المؤتمر الوطني أحمد الشلبي قال في تصريح إلى الصحيفة الأمريكية إن المؤتمر لم يقترح الإرسال من المناطق التي يسيطر عليها الحزبان الكرديان لتجنب تعرضهما لعمل انتقامي من الحكومة العراقية. وأضافت أن الشلبي يريد الإرسال من جبل في إيران قرب الحدود مع العراق، قال إن المنطقة تخضع للحزب الاشتراكي الكردي الصغير، وأعرب عن اعتقاده أن هذا لا يكون مشكلة بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وتزامن نشر تقرير نيويورك تايمز مع نشر تقرير آخر في صحيفة USA Today نقلت فيه عن مسؤول سابق كبير في وكالة الاستخبارات المركزية CIA لم تكشف اسمه، نقلت قوله إن الرئيس جورج بوش صادق على خطة سرية لإطاحة الرئيس العراقي. الصحيفة وصفت هذا المسؤول بأنه ما زالت لديه اتصالات مع الوكالة. وكان المؤتمر الوطني العراقي أعلن أيضا أن الحكومة الأمريكية تدعم مؤتمرا ينوي تنظيمه في واشنطن يشارك فيه عسكريون عراقيون سابقون، ولكن لم يصدر أي تأكيد من الحكومة الأمريكية لهذا الإعلان. لكن الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر قال إنه سيكون من الصعب ترتيب تأشيرات دخول لعدد كبير من الضباط لأن لهم وضع لاجئين في الخارج، ووزارة الخارجية لم تعرض تمويل مؤتمر العسكريين. وهناك مشكلة تتمثل في أن العراقيين الذين لهم وضع لاجئين قد يقررون البقاء في الولايات المتحدة ولا يمكن ترحيلهم بسهولة. وأضاف باوتشر في بيان صحفي أنه يعتقد أن منظمة المؤتمر الوطني العراقي على اتصال بالبنتاغون في شأن بعض الترتيبات، وعلينا أن نرى إذا تم التوصل إلى شيء من جانبهم من حيث تنظيم ذلك الاقتراح. وأشار باوتشر إلى أن الخارجية الأمريكية تعتقد أنه سيكون من الأفضل عقد مؤتمر يضم قاعدة أعرض تشمل شخصيات عسكرية وسياسية خارج الولايات المتحدة تحت إشراف منظمات غير حكومية لم تحدد. ولإلقاء مزيد من الضوء على هذه المعلومات غير المؤكدة أعد مراسلنا في لندن أحمد الركابي هذا التقرير.
لمح عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي والناطق باسمه الشريف علي بن الحسين إلى احتمال أن تقوم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتمويل مؤتمر لضباط عراقيين سابقين في واشنطن تحت رعاية المؤتمر الوطني. ورغم تأكيد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر على عدم وجود اتفاق مع المؤتمر الوطني حول اجتماع الضباط، قال الشريف علي بن الحسين إن هناك اتفاقا مبدئيا في هذا الخصوص بين المؤتمر الوطني ووزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين. وأضاف الشريف علي أن باوتشر غير مطلع على الاتصالات التي يجريها المؤتمر الوطني مع البنتاغون، ورد على تصريحات الناطق باسم الخارجية الأمريكية عن عدم وجود الاتفاق حول المؤتمر العسكري، رد عليها قائلا:
طبعا باوتشر أيضا قال أن لدى المؤتمر اتصالات مع البنتاغون، وهو طبعا ناطق باسم الخارجية ولا يدري ما يحصل مع وزارة الدفاع. فأيضا قال حسب علمه أنه أكو اتصالات، وهم من حيث المبدأ وافقوا، الخارجية وافقوا على الاجتماع، فنحن نتفاوض معهم على قضية تفاصيل السفر والموعد والمسائل الأخرى. فعندما باوتشر يتحدث أن لا اتفاقات، طبعا هذا يمكن بالنسبة كلام دبلوماسي أو حكومي، من لم نعلن أي يوم والمكان العنوان للاجتماع، ولكن من حيث المبدأ نحن متفقين كليا مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع على ضرورة عقد الاجتماع. نتفاوض معهم على كيفية حصول التأشيرات على الكثيرين من الضباط العسكريين اللي هم ما إقامتهم غير واضحة في البلدان الذي يعيشون فيها، وأوراق السفر غير واضحة. فمسائل فنية نحتاج أن نحلها مع أي دولة المضيفة وحتى مع الولايات المتحدة.
يعني ما زلتم تصرون على أن المؤتمر العسكري سيعقد في واشنطن؟
أي نعم، بلي، يعني متفقين مع الخارجية ومع وزارة الدفاع أن من حيث المبدأ يعني نعقد اجتماع تحت رعاية المؤتمر الوطني في واشنطن، وربما يقصدون اجتماعات أخرى. فالخارجية يتصلون بكثير من أطراف المعارضة كمؤتمر، كأطراف في المؤتمر، كعسكريين وكمثقفين، ونحن نشجعهم على الاتصال بجميع الفئات ليتخذون صورة واضحة عن الوضع العراقي الحقيقي خارج العراق وداخل العراق.
وفي هذا السياق أيضا رأى المحلل السياسي العراقي الدكتور غسان العطية، رأى أن تصريحات الخارجية الأمريكية حول مؤتمر الضباط العراقيين لا تعكس انقساما داخل الإدارة الأمريكية حول الفصائل التي ينبغي لواشنطن أن تتعامل معها.
هناك لقاء أو اتفاق في مجمل الإدارة الأمريكية من الدفاع والخارجية، وحتى وزير خارجية الآن أصبح هو بتصريحاته من المتشددين في هذا الصدد. لكن الشق الثاني من سؤالك أن هناك انقسام حول التعامل مع المعارضة أو بعض فصائل المعارضة، أنا أجد أن هناك لا، ليس هناك أي اختلاف في الموضوع. فالملف العراقي بما يتعلق بالمعارضة العراقية هو مناط إلى وزارة الخارجية وهي المسؤولة عن هذا الجانب. إذا كان هناك أي عمل عسكري فهو يتعلق بوزارة الدفاع. وبهذا الصدد الجهة الوحيدة التي لها علاقة تمويلية مباشرة مع الولايات المتحدة هي المؤتمر الوطني العراقي، وهذه الجهة في تمويلاتها مقيدة بناء على جدول طبيعة التمويل أن تتقيد بمواصفات العمل يجب المسموح بالقيام به في بالنسبة للعراق. واحد أهم هذه الاشتراطات هو عدم قيام المؤتمر الوطني بأي عمل داخل العراق. الشيء اللي ترى الآن يبدو لي وكاد أكون يعني معلومات تتواتر أن المؤتمر الوطني وبعض أطرافه بالتحديد يعني أطراف غير كردية هي تحاول أن تفرض الأجندة الخاصة لها على الإدارة الأمريكية وبالذات الخارجية باعتبارها يجب أن يناط لها أمر قيادة العملية برمتها. بينما تجد الإدارة الأمريكية، وهنا أقصد كل الإدارة وليس الخارجية، أن قضية المعارضة هي أكبر وأوسع من المؤتمر الوطني بوضعه القائم. فمن هذا المنطلق تحاول قيادة المؤتمر الوطني الغير الكردية فرض أجندتها من خلال التظاهر بأن هي التي تقوم بالعمل جميعا، ودعت لهذا السبب عقد اجتماع للضباط العراقيين. طبعا عقد مثل هذا الاجتماع يجلب انتباه، ما معنى إذا كان لك عمل عسكري لا تقوم بتظاهرة بمؤتمر مهرجاني يحضر العسكريين؟ هذا يسفه الفكرة ولا يعكس جدية حقيقية، ولكن ما يعكس في الواقع الأمر هو إظهار بالنسبة إلى مؤسسات القرار الأمريكي أن المؤتمر الوطني هو القادر على جمع العسكريين، وبالتالي هو اللي يجب أن تناط به مسؤولية العمل وقيادته، وأكثر من ذلك المزيد من الدعم المالي له. فبهذا المعنى بتقديري ما يجري هو محاولة فرض أجندات خاصة لقيادة غير الكردية في المؤتمر بالأوساط الأمريكية، وليس الأمر معني به لا المعارضة العراقية ولا عملية التخييف في العراق.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
أثار موعد إجراء المباحثات بين العراق والمنظمة الدولية العديد من التعليقات والاستجابات. مراسل الإذاعة في واشنطن وحيد حمدي كان أجرى لقاء مع مساعد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أشار فيه إلى أن عودة المفتشين الدوليين إلى العراق هو أهم الموضوعات التي ستبحث في 7 من آذار بين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وبين وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي.
طلب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بأن يكون الحوار مع وزير الخارجية العراقي قصير ومباشر في مطالبة العراق بالسماح بعودة المفتشين الدوليين. ورغم الخلاف الأمريكي الفرنسي حول اعتماد الخيار العسكري للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، فإن وزير الخارجية الفرنسي طالب العراق أيضا بالسماح بعودة المفتشين الدوليين. استيفان ديجوريك مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
كل المسؤولين أوضحوا أن عودة مفتشي الأسلحة الممنوعة هو القضية المحورية الآن، ونحن نحتاج لمخرج من الأزمة الحالية بين العراق من ناحية وبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من ناحية أخرى، ونأمل الاتفاق على عودة المفتشين الدوليين وعلى تطبيق قرارات مجلس الأمن، وهدف هذه المباحثات هو إيجاد مخرج للأزمة الحالية.
وسألت ستيفان ديجوريك عن مدة المباحثات التي ستجرى بين الأمين العام كوفي عنان ووزير الخارجية العراقي ناجي صبري، فأجاب:
أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان ووزير الخارجية العراقي ناجي صبري اتفقا على اللقاء في نيويورك في 7 من شهر آذار لاستئناف مباحثاتهما، وسوف تستغرق هذه المباحثات يوما واحدا في مقر الأمم المتحدة.
ولكن ماذا يحدث لو لم ينجح الطرفان في التوصل إلى النتائج المرجوة في 7 من آذار؟
If necessary, the Iraqis have told us that they are willing if needed.
لقد أخبرنا العراقيون أنهم راغبون إذا لزم الأمر أن يعودوا إلى نيويورك لاستكمال المباحثات بعد 5 من نيسان، وذلك بسبب مشاركة وزير الخارجية العراقي في مؤتمر القمة العربي.
Because the time delay has to do with the scheduled meeting of the Arab League.
ومن جهة أخرى رحب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة لافاروف بالحوار بين العراق والأمم المتحدة، وأعرب عن أمله أن لا ينحصر هذا الحوار في تكرار مواقف الطرفين الرسمية المعلنة مسبقا. ولكن هل نجحت المفاوضات الروسية الأمريكية في جسر الهوة بينهما حول الشأن العراقي فيما يتعلق بتجديد اتفاق النفط مقابل الغذاء وفكرة العقوبات الذكية؟ ستيفان ديجوريك مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
إن طبيعة المفاوضات الأمريكية الروسية هي مفاوضات ثنائية، ولا نعلم شيئا عما يجري في هذه المفاوضات.
وتأتي أنباء الحوار العراقي مع الأمم المتحدة في إطار استمرار المعارضة الأوروبية لاعتماد الولايات المتحدة للخيار العسكري للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين. وانضم كوفي عنان أثناء زيارته إلى لندن إلى جملة المعارضين للخيار العسكري. ستيفان ديجوريك مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
لقد قال ذلك من قبل، وموقفه أن توجيه ضربة عسكرية للعراق سيكون تصرفا غير حكيم، وقد يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط الذي يعاني بالفعل حالة من عدم الاستقرار.
Further destabilization of the situation in the region, which is already volatile enough.
هذا ومن السابق لأوانه الآن الحكم على إمكانية نجاح مباحثات كوفي عنان وناجي صبري. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
أكد مسؤولون أمريكيون أن عددا قليلا من الدبلوماسيين والمحللين المخابراتيين الأمريكيين يتسللون إلى شمال العراق على نحو دوري للتباحث مع الكرد ومجموعات أخرى مناوئة للحكومة العراقية.
وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أشارت إلى أن هذه العمليات تقع في المنطقة الشمالية الخاضعة للحظر الجوي، وتأتي كجزء من الحملة النفسية التي لم تعد خافية على أحد لإثارة صدام حسين. ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤول أمريكي بارز أن الجماعة المعارضة الرئيسة أي المؤتمر الوطني العراقي لم تقدم أي خطة تمتلك مقومات النجاح، لذا فإن الولايات المتحدة لم تقم بالموافقة على أي تحركات عسكرية للمعارضة داخل العراق ولم تحاول هي القيام بعمل عسكري. وقد نفت وزارة الدفاع الأمريكية الشائعات التي تحدثت يوم الثلاثاء عن وجود قوات أمريكية برية داخل العراق، وذكر الناطق باسم البنتاغون ديف لابان بأن مصدر الشائعات هو شبكة فوكس الإخبارية التي بثت تقريرا حول وجود نشاطات أمريكية داخل العراق. وكالة الأنباء أعادت إلى الأذهان الزيارات السابقة إلى شمال العراق من قبل مسؤولين أمريكيين والمطالبة التي تقدم بها عدد من النواب الأمريكيين حول ضرورة الاستعانة بقوى حليفة داخل العراق للإطاحة بالرئيس صدام حسين. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع كنت اتصلت بالسياسي والخبير الكردي المستقل الدكتور محمود عثمان، وسألته أولا عن مدى صحة مجيء وفود أمريكية إلى منطقة كردستان العراق للبحث في تنسيق الجهود لإطاحة الرئيس العراقي، فقال:
والله أن طبعا لا تنسى الأمريكان هسه في طور استطلاع أنه ماذا يمكن عمله يعني في العراق ضد النظام، وكيف السيناريو، ومن هو البديل أو ما هو البديل، ولذلك بالتأكيد يتشاورون مع القوى مختلفة، يعني قوى كردية، ضباط، أحزاب أخرى، هذا أكيد. وطبعا المنطقة الكردية لا تنسى أهم القوى لأنه فيها قوى مسلحة، منطقة محررة، قاعدة يمكن الانطلاق، فبالتأكيد يتشاورون مع القوى الكردية يمكن أكثر من القوى الأخرى وعلى الأرض يعني. فمن هذه الناحية بالتأكيد في احتمال طبعا دائما يروحون يجون يشوفون ويشاورون، يعني هذا ما يكون شيء صحيح يعني، لأنه لا تنسى يعني بالنسبة للأمريكان كما في أفغانستان وغيره هم يهمهم أنه يضربون بس قواتهم الأرضية ما تتدخل، يعني حتى لا تصير عندهم خسائر. مثلا حتى في أفغانستان كان نفسي فيحاولون أنه هم يكون يضربون من الجو أو الصواريخ أو كذا بس ما ينطون خسائر بالنسبة لهم، لذلك يحاولون أنه قوى أخرى تقوم بالمهمة على الأرض مو قواتهم نفسهم يعني. ولذلك طبعا يحاولون مع القوى الموجودة على الأرض واللي عنده قوة واللي عنده إمكانية مثلا داخل الجيش أو خارج الجيش، فهذه مسائل موجودة وده يحاولون يعني هم يتصلوا بها. طبعا النقص وين هنا؟ المشكلة أنه مع الأسف قوى العراقية ما موحدة، مو مع بعض، ما عندها خطاب سياسي واحد. يتصلون بالأمريكان، هذه القوى تتصل الأمريكان أو الأمريكان يتصلون بهم، كل قوى على حدة، كل مجموعة على حدة، وهذا كل محور على حدة، وهذا سيء وهذا مو زين، لأنه مفروض يكونوا موحدين، عندهم خطاب سياسي واحد، يتفقون على برنامج، على اقتراحات اللي يفيد الشعب العراقي، اللي ينهي النظام، اللي يشكل بديل وطني معقول ممكن يحل مشاكل العراق، بس هذا لحد الآن مع الأسف ما موجود.
دكتور، عمليا يعني على الصعيد التنسيق العملي، ما هي الأرضية المشتركة التي يمكن أن تجمع جماعات المعارضة العراقية بما فيها الفصائل الكردية مع مشاريع أمريكية يقال إنها لإطاحة الرئيس صدام حسين؟
هي بالحقيقة يعني القوى هذه منذ سنين تريد الإطاحة بالنظام، وأمريكان الآن يقولوا أنه يريدون إطاحة، فهنا يصير التقاء بين المصالح أو الآراء وكذا. كيف هم يستطيعون اللقاء؟ الأرضية المشتركة اللقاء هي شعاراتهم، يقول ديمقراطية العراق، حكم ديمقراطي تعددي برلماني فيدرالي، هذه اللي هم يريدوا القوى العراقية يريدها على هذه الأرض يقدرون يتفقون، أنه يحاولون طول رأيهم بالبديل، كيف يكون البديل، ما يتعاون إلا إذا كان بديل كذا كذا كذا، يقدرون يفرضون شروطهم أيضا، لأنه الأمريكان بحاجة إلى التعاون مع كل هذه القوى، لأن الأمريكان ما يريدون نفسهم يجزون المهمة على الأرض يعني حتى ما يخسروا. ولذلك أنا في رأيي في الوقت ممكن يعني يحاولون قدر الإمكان أنه إذا راح النظام يكون بديل وطني ديمقراطي منتخب من الشعب ومفروض منه منه، ويكون بديمقراطي فيدرالي حل يصير بحل مشاكل العراق، حتى إذا صار فترة انتقالية أولية بعدين يصير حكم شعب منتخب تعددي برلماني. هاي الأمور اللي لازم يركزون عليه ويوحدون جهودهم عليه ويحشون مع الأمريكان وغيرهم على هالأساس يعني.
نعم، طيب في حال حصول مثل هذا الاتفاق يعني ما هي أحجام التسهيلات التي يمكن يقدمها الكرد مثلا في شمال العراق أو الشيعة في الجنوب في المناطق التي يسيطرون عليها؟ ما هو حجم التسهيلات الأرضية التي يمكن أن يقدموها للأمريكيين؟
هو في الحقيقة أنت شفت سنة 91 صار حرب يعني بدون أن حتى يكون هناك تخطيط أكيد صارت انتفاضة في كل مناطق الناس. هسه أنا في تصوري الجيش والشعب الطرفين ما يأيدون صدام حسين ولا يدافعون عن صدام حسين، واللي يعرفون أنه كل جهد جدي لإزالة صدام ونظامه صير انتفاضات، صير تمردات، تحرير هالمنطقة ذيك المنطقة، فصير أرضية كبيرة للتعاون أنا في رأيي. بعدين بشرط وكل واحد دخل مثلا كراد عندهم قضيه يريدون حقوقهم، يريدون مستقبلهم، يريدون ضمان مستقبلهم، ما يقدرون يتعاونوا مع المجهول هيك بدون هاي الاسس. فاذا صارت هذه الاتفاقات واتفقوا على هذه الاسس انا برايي تصير ارضيه كبيره للتعاون، والجيش والشعب ايضا اذا صار ضرب جدي على النظام نفسه انا في تصوري يتعاونون وينتفضون وما يريدون ابقاء هالوضع الشاذ بالعراق اللي صار له 30 سنه يضطهد الناس ويقتل ويذبح يعني.
الخبير والسياسي الكردي المستقل الدكتور محمود عثمان وقد حدثنا من لندن، شكرا لك. سيدتي سادتي، هذا ما يسمح به الوقت لبرنامج اليوم، نعود ونلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، فكونوا معنا. كنتم مع برنامج العراق في أسبوع، إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في تراب،
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
أنا لولاش 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 يبا لولاش ما عشت عمري ولا قدرت أهوى ما صبر قلبي ولا حملت جفا احبك يا نورة وما عرفت انساك حبنا ورد زرعناه يا نوره حييناه يا نورا حبنا ورد زرعنا يا نورا وبدموعنا سقيناه يا نورا ليش بعجل تنسينا يا نورا وانت سنينا ليش بعجل تنسينا يا نورا وانت سنينا يا نورا يا نورة وانت سنين